بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة موضوعنا موضوع عن التكريس، وللأسف ناس كتير واخدة فكرة خاطئة عن التكريس. فيجي الشاب أو الشابة، وأحيانا لسه قريب واحد يعني وأكثر من واحد في الأسابيع الأخيرة، يقول لي يا ابونا أنا سني 50 سنة ودلوقتي يعني ظروفي العائلية مش عارف إيه. لكن نسأله تقصد إيه بالتكريس؟ يقول لك يعني بدل ما أنا عايش في العالم أعيش جوه الكنيسة، وبدل ما بقضي وقتي في العالم أقضي وقتي في الكنيسة. وشبان كتير يقول لك نفسي أتكرس، ويقصد بالتكريس إما التكريس اللي هو زي بيوت التكريس، أو يقصد بيها الكهنوت، أو يقصد بيها الرهبان. الحقيقة التكريس ليه معنى أوسع بكتير من هذا المعنى الضيق. مش بلغي فكرة التكريس بهذه الصور الثلاثة، ولكن أحب أن احنا نفهم أعماق فكرة التكريس. قعدت امبارح كده افكر مع نفسي، ايه ربنا عايز من الانسان؟ ايه اللي عايزه مني كانسان؟ اليومين دول يعني في داخلي بحب شخصية الحياة التصقت بها جدا واحببتها كده من كل قلبي، وبحس ليها يعني بصمات اليومين دول عليا، وهي شخصية ماري يعقوب السروكي. شخصية خطيرة وجميلة. ماري يعقوب كتب أكثر من مقال عن عظمة الإنسان. قال إيه؟ قال إن ربنا مش محتاج لا لخدمة الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الطغمات السمائية كلها، ولا أيضا محتاج لخدمة الإنسان. الحب هو اللي خلاه أقام أو خلق الطغمات السمائية، ومن أجل محبته للإنسان خلق العالم وخلق كل الإمكانيات في 5 أيام الأولى، وفي 6 أيضا الحيوان إلى آخره. وبعدين بيدي تصوير جميل ورائع، بيقول بعد كل الجمال ده والقدرات والإمكانيات الجبارة اللي صنعها هذا الخالق، وقفت الخليقة تقول لربنا طيب قدام الحب ده إزاي نرد لك هذا الحب؟ يعني ربنا خلق الشمس والقمر كل الكواكب، وفصل مياه البحار عن الأرض، وأوجد النباتات والحيوانات والطيور والأسماك إلى آخره، وأوجد قوانين الطبيعة بأشكالها اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. فوقفت الطبيعة تقول له طب أنت أوجدت كل ده لينا، إيه اللي ممكن نقدمه لك قدام هذا الحب؟ فربنا قال لهم بص، أنا خلقت العالم ده كله كأنها مدينة ملوكية، وأنا صاحب هذه المدينة، وحاجي على الساحة أكبر ساحة في المدينة، وأقيم تمثال حي، كل واحد بيحبني يرد لي الجميل في التمثال ده. ودي كانت طريقة حتى كثير من الأباطرة زمان، لما يقيموا مدينة كبيرة فيجي زي أنطاكيا مثلا، يجي في أكبر ساحة في أنطاكيا ويعملوا تمثال للإمبراطور والإمبراطورة، والناس يقدموا ورد، يقدموا هدايا، وأحيانا يقدموا سجود، وأحيانا يقدموا ذبائح، وينظروا إلى الإمبراطور كأنه إله. فربنا قال للخليقة أنا هعمل لكم تمثال لطيف، اللي بيحبني يرد لي الجميل في هذا التمثال. مين التمثال الحي اللي أقامه؟ آدم على صورة الله ومثاله. وبقية الخليقة كل ما تحب تقدم خدمة ربنا تخضع وتخدم هذا الإنسان، وأصبح هذا الإنسان يمثل الله أو الوكالة بتاعت ربنا على الأرض. يقول مش ممكن إنسان يتخيل أو كائن في السماء أو على الأرض يقدر يتخيل مدى حب الله الفائق للإنسان. وكأن الله قدم كل الإمكانيات الممكنة من أجل هذه الخليقة الغريبة أو هذا الكائن العجيب اللي أحبه ربنا. والمفروض رد الفعل من الإنسان من آدم إنه يقول له أنت كرست كل هذه الطاقات لي، وأنا أيضا أكرس كل طاقاتي ليك. فالتكريس ما كانش مقصود به مجرد واحد أو واحدة يدخل بيت تكريس، أو مجرد واحد يبقى راهب أو كاهن أو شماس أو إنسانة تبقى راهبة أو بتول. لا، ده التكريس كان في القصد إنه كل البشرية تقول له يا رب نرد لك إزاي الحب ده، أنت أحببتنا وقدمت لنا الإمكانيات وأخضعت كل الخليقة الأرضية لينا، وأحنا ربي نشتاق أن نكرس كل وقتنا، كل طاقاتنا، كل قلبنا، كل أفكارنا نقدمها ليك. فالتكريس في الواقع أحبائي لا يخص فئة معينة في الأصل، ولكن التكريس في الأصل يخص كل البشرية. ده بالنسبة للبداية. لما الإنسان أخطأ وعزل نفسه عن ربنا أصبح مستحيل عليه أن يكرس طاقات ربنا، لأنه الحب الداخلي فطر وال خجل ملأ كيانه والعار، وأصبح في حالة من البؤس الشديد. وجه وقت يقول الكتاب المقدس، أقرأ لك من سفر التكوين، يقول إيه الأصحاح السادس الآية 5: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر على الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو من وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور إني عملتهم. صورة يعني مؤلمة. ده ما لحقش في الأصحاح الأولاني والتاني والتالت، يعني بالأخص الأول والتاني، الصورة المبهجة لآدم في الجنة اللي أعطاه سلطانا على الأرض وعلى البحار وعلى الهواء وعلى الطيور، والحيوانات كلها تخضع ليه. ما كانش فيه حيوانات مفترسة واخدة موقف مضاد من آدم. النهاردة يقف ربنا يقول الأرض كلها فسدت والإنسان اتلخبط، وتصور قلبه بقي شرير ويصنع الشر كل يوم، لدرجة أصعب عبارة يقول: لأني حزنت إني إيه؟ إني عملتهم. يعني حزنت اللي أنا خلقت الإنسان اللي وصل إلى هذه الصورة من البشاعة. في وسط هذه الصورة المرة وجد إنسان واحد تقي مشتاق إن يعيش مع ربنا، ويرفع عنيه كده ويقول له: نفسي اتعامل معاك. صحيح اخطأ ادم واخطأ اولاده وانا بخطئ في حقك وطبيعتي فسدت، لكن مشتاق لك. فيقول الكتاب في الآية 8 في الاصحاح السادس: واما نوح فوجد نعمة في عيني الايه الرب. يعني بقي في كل البشرية لم يوجد إنسان يشتاق إلى التكريس إلا رجل واحد وهو نوح. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هنا أحبائي بقف وقفة بسيطة مرات كتير الواحد يبص يقول لك الدنيا كلها سودة، العالم في الغرب فزدان والعالم في الشرق فزدان، والكنيسة فيها انقسامات، والبيوت فيها متاعب، وحتى أحيانا المتدينين تتعامل معهم تلاقي لخبطة. وأحيانا نعمل اللي عمله إيليا النبي اللي وقف قال له بس بقى خلاص عايز يا إيليا، قال قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، ويعني وفي الآخر يطلبون نفسي، وها أنا إيه، خذ نفسي مني، خذ نفسي مني، وترمى على الأرض وقال له كفيان الدنيا كلها سودة في وشي. ربنا يقول له ليه يا إيليا بتقول كده، في 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل ولم يقبلوا البعل. ده مش في 7000، ده جه وقت كانت الأرض كلها لم يوجد فيها إلا إنسان واحد وهو نوح، ومع هذا ربنا قال نوح ده غالي علي. طب والآلاف أو الربوات أو ربما ما عرفش التعداد كان قد إيه، ربما مئات الألوف ربما الملايين، طب الناس دي كلها ربي اللي ملخبطة واللي انت حزنت إنك خلقتهم، قال واحد كويس يكفيني يفرح قلبي، وأنا مستعد أخليه يعمل فلك، وأنا اللي تبنى هذا العمل، وأنا اللي أقفل عليه الباب، وأنا اللي حافظ عليه، وأغسل له الأرض كلها وأجدد له الأرض كلها، ونبتدي بداية جديدة. وكأن نوح يبقى الإنسان الجديد أو آدم الجديد اللي ممكن الشعب أو ولاده وأحفاده يبقوا مكرسين لربنا. ربنا ده لذيذ صحيح، يا ريت نعرف نتعامل مع أولادنا ومع إخواتنا بالطريقة اللي بيتعامل بيها ربنا مع الإنسان. ربنا ده أقل كلمة حلوة يقول حولي عني عيناك لأنهما قد إيه؟ قد غلبتاني. إيه الحب ده؟ يقول للنفس البشرية، يقول لها أريني وجهك اسمعيني صوتك لأن وجهك جميل وصوتك حلو، في نشيد الأناشيد، ويقول لأن ليس فيك عيبة، مش لاقي حاجة ملخبطة فيك، والأفكار اللي فيها يا رب، والقلب الفسدان والعينين الملخبطة والفكر اللي فيه ذكريات متلخبطة، ربنا حلو وسط كل الظلمة اللي سادت في العالم كله، وجد إنسانا واحدا يشتهي أن يكون مكرسا للرب. ومن أجل هذا الإنسان ربنا لم يستخف بحياته، ولكن جدد له الأرض كلها، وحب يقيم ميثاق جديد. ده مش بس ميثاق جديد، ده يقول ايه، شوف العبارة الجميلة، تنسم الرب رائحة رضا وقال الرب في قلبه اني لا اعود ألعن الارض ايضا من اجل الانسان. ايه ده يا رب، ده انت من شوية صغيرة، من كام سنة ولا كام شهر بتقول مش طايق الانسان لأني حزنت إن أنا عملتهم، ولما واحد بس واحد قدم ذبيحة من قلبه واشتاق إلى تكريس قلبه، يقول خلاص أنا بتنسم رائحة الرضا من هذه الذبيحة، وأنا ما عدتش أبيد الإنسان من وجه الأرض. ربنا ده لذيذ صحيح، مش ممكن كائن ما على الأرض ولا في السماء يكون فيه الحنو والحب والترفق الموجود في ربنا. أنا عايز أقف شوية عند هذا الرجل المكرس حياته لربنا، ده لا كان عنده كنيسة ولا فاتح دير ولا كان شماس ولا كان كارز ولا كان مبشر، إنسان تقي بيحب ربنا أكتر من كده ما فيش. ومن أجل هذا الإنسان ربنا غسل الأرض كلها. ربنا مشتاق يلاقي إنسان مستعد أن يتكرس، مستعد أن يقدم قلبه بالكامل لربنا. تقول لي البلد بايظة، أقول لك هو عايز واحد بس. اقروا في سفر أرنية في الأصحاح الخامس الآية الأولى، يقول إيه ربنا؟ يقول لأرنية: قل لهم حبيبي طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا، عايز إنسان واحد، أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها. إيه ده؟ تصور كده يجي يقول لك ممكن نلاقي واحد قلبه حلو في القاهرة فأنسى كل البلاوي اللي بنشوفها، سواء من الكبار أو من الصغيرين، سواء في البيوت أو خارج البيوت، سواء المقالب اللي بتتعمل. نفسي ألاقي واحد في كل القاهرة من أجل هذا الواحد أصفح عن المدينة كلها. إيه رأيكم؟ ما تيجوا كده كل واحد يقول له ممكن أكون أنا هذا الواحد. طبعا الواحد ده هو يسوع المسيح اللي من أجله يصفح الآب عن العالم كله. لكن مش احنا اعضاء في جسد المسيح؟ لما يجي لك فكر كده، احيانا يجي واحد كتير، يجي شاب يقول لي يا ابونا ليه ربنا مزنقها علينا، انا لا بزني ولا بسرق ولا بعمل حاجه وحشه، مجرد شويه افكار شهوه، يعني لا بضر الكنيسه ولا بضر جسمي ولا بضر الناس، ده مجرد فكر بتلذذ بيه وانا نايم 10 دقائق ربع ساعه وانام. ايه اللي زعل ربنا في الفكر ده؟ اقول له ربنا عايز واحد يبقى مقدس للرب، عايز واحد يبقى ايقونة لي، عايز واحد فكره مكرس للرب. ممكن كده كل واحد وكل واحدة اللي لادي نقف قدام ربنا وتقول له هل ممكن يا ربي اكون انا هذا الانسان اللي من اجله ممكن تصفح عن المدينة كلها؟ ولا كبرياء وعجرفة؟ ده هو اللي بيقول كده، بيقول يا جماعة دوروا لي على واحد، قل له ممكن تاخدني تنظف فكري وتنظف عيني وتنظف قلبي، تنظف أحاسيسي وتنظف مشاعري، وتخليني مقدس ليك. ومن أجل هذا الإنسان المقدس، زي ما يوسف لما دخل بيت فوطيفار يقول إيه؟ وبارك الرب بيت إيه؟ فوطيفار، من أجل يوسف. لما كان أنبا أبرام مقدس لربنا، لم نسمع عن حالة ارتداد واحدة في الفيوم ولا الجيزة. هي كانت حالة واحدة، واحدة بنت حبت ترتد عن الإيمان، فبعتوا له في الأمن أو في البوليس عشان إيه، في الشرطة يبعت حد يقعد مع البنت، كان النظام القديم كده. فالأسقف سمع، فوكيل المطرانية قال أنا هروح، قال لا 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 أنا اللي أروح، دي بنتي، وراح بنفسه. فالبنت شافته قعدت تشتم في المسيح، قال لها بنتي بتشتم في يسوع؟ قالت له آه، وهاجد، قال لها طيب يسوع يتصرف، وجي قايم وماشي، لا دخل في حوار ولا في الكلام. هو طلع من هنا البنت وقعت ميتة، البوليس لم والضباط، الأسقف قتل البنت. رجع في ايه؟ قالوا البنت مات، قال طب هاتوا كوباية مية، صلى على المية، رش البنت، بنت قامت مسكت في رجليه، قالت له مش هسيبك تمشي غير لما امشي معاك، انا شفت المسيح، ما اقدرش اسيبك، هطلع معاك المطرانية وانت توضب لي اموري. مرات كثيرة اقول يا ربي ما فيش واحد زي أنبا أبرام في اسكندرية، فيش واحد زي أنبا أبرام في أسيوط، في كل بلد، محتاجين لواحد من أجله يصفح الله عن المدينة كلها. مش ضروري الواحد ده يبقى أسقف ولا كاهن ولا راهب ولا راهبة ولا إنسان بتول، إنسان مقدس لربنا، زي ما نوح كان مقدس لربنا، وزي ما يوسف الشاب الصغير كان مقدس لربنا. فقلنا أول مثل ضربته للتكريس آدم، وكان الله في اشتياقاته كل البشرية تكون مكرسة لربنا، زي ما هو يكرس كل طاقاته إن صح هذا التعبير لأجل خدمة الإنسان. ولما فسد الإنسان وجد في وسط كل الفساد رجل واحد اشتاق أن يكون مكرسا للرب، وربنا غسل له الأرض كلها ونظفها له وقال له نبتدي من جديد. خلصنا من نوح والأرض نطفت واشتم الله رائحة رضا، وقلنا يطلعوا أولاد نوح بقى يبقوا بركة وأحفاده يبقوا مكرسين لربنا، والدنيا اتلخبطت من جديد ولم يوجد في العالم كله إلا إنسان واحد. مين؟ إبراهيم. كل الدنيا حتى باباه كان بيعبد القمر، والله أعلم سارة كان في الأول إيه، لكن هو قبل الزواج كان الرجل الوحيد في العالم كله اللي يشتاق أن يقدم حياته مكرسة لرب. قال له أنا بتاعك، إيه اللي أنت عايزه يا إبراهيم؟ أنا عايزك أنت. وربنا يقول وأنا مش عايز حد، أنا عايزك أنت. تحب تشوف المكرس ده بيه إيه؟ أجمل حاجة بتعجبني في إبراهيم إيه أحلى حاجة فيه؟ قال له إيه؟ قال كده أجعلك بركة مش أباركك. قال له أبارك وبارك كل الأمم بسببك، لكن أجعلك بركة. فرق كبير بين أباركك وبين تبقى أنت هو البركة. يعني إبراهيم ده مكان ما يروح أم يبدأ البركة بتاعت الحتة. هذه المكرس لربنا، هذه المكرس لربنا. الحتة الجميلة لما المسيح يتكلم عن إبراهيم يقول إيه؟ يقول يأتون من المشارق والمغارب ويجوا فين؟ في حضن مين؟ حضن إبراهيم. بيقصد مين حضن إبراهيم؟ السماء. إيه ده؟ تكلمنا عن السماء إنها حضن إبراهيم؟ قال آه، أصل أنا جوه حضن إبراهيم. وهو المسيح هيجي من أولاد مين؟ من ابن داود اللي هو ابن يهوذا، سبط يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. فإبراهيم حامل جواه في صلبه مين؟ خالق السماء والأرض رب المجد يسوع يتجسد. طبعا هو مش حامله بلاهوته لكلمة الله. فيبقى حضن إبراهيم يبقى إيه؟ السماء. إيه رأيكم لو يبقى حضن كل واحد فينا يبقى السماء؟ هذا الحضن الحلو. الواحد يبص كده يخبط. كنت بحكي قصة لطيفة عن ولد صغير، عيل صغير جاله مرض في قلبه، مولود بمشكلة في القلب، وتأزم جدا الوضع. وهناك في الخارج لما يعملوا عملية لازم يقولوا للشخص عن العملية. فالدكتور كان ملحد، فقعد مع الولد وقال له حبيبي القلب بتاعك يعني بصراحة هيتعمل عملية ويعني ما فيش رجاء، لكن هنعمل اللي نقدر نعمله. فالولد قال له ما يهمكش من العملية، بس عايز أسألك سؤال. قال له إيه؟ قال له لو سمحت لما تفتح قلبي هتشوف بابا يسوع، فياريت تبقى إيه؟ يعني تتعامل معاه، خلي بالك من بابا يسوع اللي جوه قلبي. فالراجل ملحد فتضايق، قال له أنا بكلمك إنك أنت ممكن تموت. قال له مش مهم، لكن أنا بيهمني يسوع اللي جوه قلبي. فعيل صغير فسابه وعمل عملية، فعلا كانت عملية خطيرة وقفل القلب. وهو بيعمل العملية شعر إن في يد خفية بتشتغل. أول مرة يلاقي أمر غير طبيعي، فرفع عينيه وقال له أنت فين يا يسوع ده؟ أنت بحقيقي جوه قلبه؟ فبيقول سمع صوت في أعماق قلبه سحب قلب هذا الطبيب وبدأ يؤمن برب المجد يسوع. فبعد ما خلص العملية الدكتور بيقول له عملنا العملية وحصل كذا وحصل كذا، يشرح له كده على قد ما يفهم كطفل. قال له سيبك من كل ده، قابلت بابا يسوع اللي كان جوه في قلبي؟ قال له آه. قال له وعملت معاه إيه؟ قال له أنا حبيته. قال له خلاص كده أنا مبسوط. قال طفل مكرس لربنا. يا ترى لو اتفتحت قلوبنا يلاقوا جواها ايه؟ بيشغلني ان كل الناس اللي حواليا يتقابلوا مع رب المجد يسوع الساكن في أعماق قلبي. تخيلوا كده اللي قاعدين هنا عشرهم مكرسين زي إبراهيم، لا هقول واحد على مية، واحد بس في كل القاعدين بلاش، لو واحد بس من كل القاعدين زي إبراهيم يغير لنا مصر، يغير لنا العالم كله، يغير لنا العالم كله. ارفع عينيك كده وقول له يا رب، هل يصعب عليك واحنا في عهد النعمة انك تشتغل فيا زي ما اشتغلت في عهد إبراهيم الوحيد في العالم كله اللي اشتاق يكرس قلبه ليك؟ إبراهيم أب الآباء صار بركة، مش بس تبارك، وأيضا تمتع بالعهد مع الله هو وكل من معه وكل أولاده، واداله الوعد الإلهي عشان يطلعوا أولاد إبراهيم مكرسين للرب. عشان كده لما السيد المسيح قال لليهود، قال لهم إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، قالوا لي اللي بتقولوا ده، احنا لم نستعبد قط، تكذبوا؟ طب ما تستعبدتوا الأشور وتستعبدتوا البابل وتزليتوا الفرعون كم مرة؟ قال لا لا لا، احنا أولاد إبراهيم الحر. قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. إبراهيم كان صاحب القلب الإيه؟ المكرس لربنا. لذلك أيضا ولاد ربنا لازم يكونوا مكرسين أيضا لربنا. لغاية هنا بنتكلم عن التكريس مع اشتياق أن كل البشرية تبقى إيه؟ تبقى جماعة المكرسين للرب كله، زي ما ربنا قادر أقول محول كل الطاقات مكرسها لخدمة الإنسان. ملك مخيل يخدمك، وملك غبريال يخدمك، والشاروبيم يخدموك، لدرجة بولس الرسول بيقول كده عن الملائكة، خدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص. فإذا كان المسيح مكرس طاقات السماء لحسابك، فهو كان يتمنى أيضا أو يشتاق أن كل البشرية تتكرس بالحب لي لكي تتمتع بالاتحاد معه. نبتدي بقى عصر جديد وهو عصر الناموس. نشوف بقى أول إيه عملية تكريس من صنف جديد. زمان الدنيا مسودة ويطلع واحد، ونقول اللي ييجوا ولاده يطلعوا حلوين، تتلخبط كل الدنيا ويطلع لنا واحد، وتتلخبط الدنيا ويطلع واحد. نسيت أقول لكم واحد تاني قبل الناموس، واحد يعني احتمال يكون من نسل إبراهيم لكن من قطورة وليس من سارة، يعني ممكن يكون هو غالبا يكون قريب إبراهيم مش من ولاده. وعلى أي الأحوال هو مش ابن إسحاق ولا ابن إبراهيم ولا ابن يعقوب ولا من الأسباط الاثني عشر، ومع ذلك كان مكرسا للرب. مين؟ أيوب. أيوب ده خطير اللي عمله أيوب. مش عارف هنقف في يوم الدينونة نقول لربنا إيه قدام أيوب. أيوب إنسان لا استلم ناموس ولا كان من أولاد إبراهيم أصحاب الموعد، رجل أممي وسط كل الأمم وجد أيوب. إيه أيوب عايز؟ قال أنا بحب ربنا، عايز أكرس كل طاقاتي لربنا. إيه علامات التكريس؟ قال علامات التكريس أتمنى كل العالم يبقى مقدس لله. طب قول لنا هتعمل إيه؟ قال أول حاجة أعملها أنا بحب ولادي، بحب ولادي. الواحد لما بيقرا الاصحاح الاولاني من ايوب بيتكسف. الولاد مع البنات بيتلموا كل شويه يعملوا حفله، يا ترى هتعمل الحفله دي في الشيراتون ولا هتعملها ما اعرفش اسماء بقيه الهوتيلات، ولا وهتجيب ايه بقى الدانس والرقص قال لا 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 لا، حفلات ولادي جوه البيت الولاد يتلموا السبع ولاد مع ثلاث بنات ويعمل له حفلة لذيذة ومرح ولطف. وقال أنا راجل كبرت في السن، طب عايز إيه؟ كش العيال يقعدوا ينبسطوا ويهيصوا، مش هحضر الحفلات بتاعتهم. مخصمهم؟ قال لا، هم يشتغلوا وأنا أطلع كده إيه جنب كده البيت، أقيم مذبح وأقدم ذبيحة عن كل واحد منهم. مش ولادك دول حلوين؟ قال آه، حبوا بعض وناس مقدسين، حبوا ربنا، عمري ما سمعت إنهم اتخانقوا، مش بشوف فيهم تصرفات غلط، بس أنا خايف من حاجة. إيه يا أيوب؟ قال خايف يكون في قلبهم أو في فكرهم يمر ولو مشاعر خاطئة، ولو لثواني، ولو فكر تجديف لمدة ثانية، يعني هتحبكها قوي كده يا أيوب. قال لا لا لا، ولادي دول عايزهم يبقوا مقدسين بالتمام، يقدم ذبائح عن مين؟ مش عشان يجيبوا مجموع في الثانوية العامة، ولا يروحوا لابونا صلينا عشان الولد عايز يتجوز، عايز بنت كويسة، لا لا، الموضوع ده بيشغل أيوب، شغل أيوب ولادي ليكون بيمر عليهم فكر ولو إلى ثواني خاطئ. طب قولوا لي كام واحد وواحدة من هنا راح كده يقف قدام ربنا قال له يا رب أنا عارف ولادي حلوين بس خايف ولو يمر عليهم فكر. ما أظنش، أنا خايف أقول ولا حتى بيننا إحنا الكهنة نلاقي العينة دي. أيوب ده فاق الكل في التكريس، يشتاق إن ولاده يبقوا إيه؟ مكرسين للرب. طب وإيه رأيك في مراتك؟ قال دي بنت ربنا بحبها، بس في الله، في الرب. تيجي تقول له سيبك من ربنا؟ لا، الوقعة اللي وقعها آدم في الجنة فشل فيها، نجح فيها مين؟ نجح أيوب في المزبلة. في الجنة آدم وقع تحت إغواء زوجته، في المزبلة آدم أخذ مراته ودخل بها في حضن ربنا وتمتعت بأمور كثيرة. طبعا مش وقتها دلوقتي نتكلم عن أيوب، لكن إنسان لذيذ يهتم بتكريس ولاده وتكريس مراته وتكريس اللي حواليه. يقول كنت أبا لمين؟ كنت أب للأيتام. يقول قولوا لي مين غريب عد عليا وبيته بره بيتي، يعني مش هيعمل بيت للضيافة جنب بيته، لأنه غالبا أيوب ده كان ملك، يقول لما يجي ضيف يروح في بيت الضيافة وناخد ونبعت له أكل وشرب، لا 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 لا، يدخل بيتي، لأن لما بيدخل بيتي بحس إن ربنا دخل بيتي. أيوب ده ليه أعمال منظره على رأي ذهبي الفم. يقول أيوب وهو في المزبلة كان لابس توب أبيض. إيه التوب الأبيض ده؟ الدود اللي مال كل كيانه. يقول جمال هذا الثوب في عيني الله وفي أعين السمائيين أبرع من كل ثياب الملوك وأعظم من كل ثوب موجود في العالم. إنسان قاعد يسبح ويشكر ربنا وهو لابس ثوب من الإيه؟ ثوب من الدود، وفرحان بربنا ومهيص، يقول الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في الترجمة السبعينية يقول ما يحسن في عينيه يفعله، حسب الترجمة السبعينية. إيه رأيكم في تكريس أيوب؟ تيالي حيكسفنا كلنا، سامحوني يعني، كلنا هنقف جنب أيوب ده في يوم الدينونة، لا حضر الصلب ولا سمع عن الخلاص ولا عنده نبوات ولا عنده كتاب مقدس ولا كاهن كان بيخدمه، وفي وسط أمم وفي وسط فساد، ومع كده أيوب مش بس تكرس ولكن أيضا كان يعمل لأجل تكريس وتقديس الكثيرين لحساب ملكوت الله. دول الأمثلة اللي ما قبل الناموس. نتكلم بقى عن بعد كده حصل ايه لما جه موسى. لما جه موسى ربنا بص كده قال، طبعا كان اول قائد للشعب، ولاد ابراهيم جاي منهم اسحاق بعديه يعقوب، بعدين الاثني عشر سبطا. فطلعوا اللي كانوا داخلين حوالي 70 نسمة إلى مصر، طلعوا بيقال حوالي 2 مليون طالعين من أرض مصر تحت قيادة مين؟ موسى النبي. طب إيه رأيك يا رب في الاتنين مليون دول؟ تحب يتكرسوا؟ قال قوي. قال طب إيه يعني نعمل معبد كبير كده وكلهم يبقوا كهنة ويخدموا؟ قال لا لا لا، أمال إيه؟ قال أنا عايز العشور. أنا عايز الإيه؟ العشور. يدوني العشور من اللي أنا اديته لهم، ويدوني البكور، ويدوني النذور. ده من ناحية البلد، ده إذا كان فلوس، إن كان غنم، إن كان أي حاجة. طب ومن ناحية الناس؟ قال يدوني البكور. يعني تاخد كل البكور بتوعه، كل الأسباط؟ قال لا، أنا هاخد سبط يحل محل العشور بتاعة كل الأسباط. لو ايه بقى سبت مين؟ سبت لاوي، كانهم البكور بتوع الايه؟ الشعب كله. ولما هؤلاء المكرسين للرب سواء كهنه او لاويين يتقدموا للخدمه في خيمه الاجتماع او فيما بعد في الهيكل، يبقى انا بحس كل الشعب بيخدمني. فأصبح الكهنوت والشموسية تمثل إيه؟ إن أنا مش أنا ألف من الناس أو نون من الناس فلان، أنا ممثل عن شعبي. لما بدخل الهيكل داخل حامل إخواتي على إيديا كده، بقوله باسم كل هذا الشعب بنقدم العبادة، التسبيح، سر الأفخارستية، كل الليتورجيات. فأصبح العشور في كل الأمور سواء المادية أو الطاقات البشرية تمثل تكريس الشعب كله بكل إمكانياته المادية. تعالوا نسمع يقول إيه موسى النبي. في ذلك اليوم أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب، ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا اسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. تثنية الأصحاح العاشر الآية 8 و9. فالنهاردة أحبائي، المفروض الرهبان اللي في الدير اللي أحيانا بنخطئ لما نروح نزورهم، دول المفروض يمثلوا الشعب من ناحية الخدمة العباد. نسيبهم في روحانيتهم وفي عشرتهم مع ربنا عشان يطلعوا صلوات مقدسة ما نربكهمش بمشاكلنا. آمن ربنا يتطلع إلى عبادتهم أنها مقدمة من الشعب كله، بل أقول عن العالم كله. الكاهن الواقف يصلي في القداس يشعر أنه حامل كل ولاده وإخواته، فمش من أجله ولا من أجل استحقاقاته، ولكن من أجل جسد ودم رب المجد يسوع اللي تقدم ذبيحة المسيح المقدمة عن العالم كله. عشان كده يقول ذهبي الفم عبارة ممتعة وتدن، يقول أيها الكاهن، أيها الكاهن أنت أب البشرية كلها. يعني ما نجيش أقول أبونا حنة كاهن كنيسة ماري مرقس في مصر الجديدة، الكلام ده مش صح. أبونا حنة يبقى أب لكل البشرية، مسيحيين أو غير مسيحيين. ولما يقف على المذبح مش هيقول له يا ربي ولادي اللي في مصر الجديدة، هيقول له البشرية كلها ولادك، وأنا لن يستريح قلبي لغاية ما أشوف كل البشر متمتعين بخلاصك وفرحانين بالأبدية ومتمتعين بالأبدية بتاعتك. فكل واحد من الكهنوت أيا كانت رتبته بيعمل باسم البشرية كلها، مش باسم كنيسة محلية أو إبرشية محلية أو كنيسة في بلد معين، لا، لأب كل البشرية. نفسي كده الشماس اللي واقف يرتل ما يبقاش ودانه بس على اللحم، ودانه على السماء اللي بتستجيب للقلب اللي من جوه كده بيتهلل بالتسبيح. فاختيار مجموعة للتكريس معناها اشتياق الله لكل العالم أن يتقدس ويكونوا أولاد الله. من هنا أحبائي الشعب مع الكهنة يعملوا معا لأجل تكريس العالم كله. ومش عايز أقول التكريس مجرد اللبس بتاع الكهنوت أو الرهبنة أو إذا كان في زي خاص بالبتولية، ولكن تكريس الأعماق الداخلية. والكاهن أو الراهب أو البتول أي كان الناس اللي بيخدمه، دول حلقة الإيه؟ مجرد العشور المقدمة اللي من أجلها يقدم البشرية كلها مقدسة لربنا. إيه فكرة التكريس؟ فكرة التكريس في الواقع مش مجرد واحد يسيب شغله ويقول أنا كرست نفسي للخدمة، لكن فكرة التكريس إن أنا أتمتع بالله يبقى ملكي، وأنا نفسي أبقى ملك لله. تقول لي إزاي؟ أقول لك حتى في العهد القديم تقول النفس البشرية أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. أنا مش إنسان جاي عشان أعمل وعظة ولا جاي علشان أخدم مرضى ولا جاي عشان أي أعمال رعوية معينة، لكن الهدف الأول والأخير في كل الأعمال الكنسية إن إيه؟ إن أشوف الله بتاعي وأنا بتاع ربنا. وهذا الحب المتبادل والملكية المتبادلة مش بس بين الكاهن وبين ربنا، ولكن بين كل الكنيسة وبين ربنا. ونشتهي أن يصير العالم كله كنيسة واحدة، العروس المحبوبة لدى العريس اللي تقدر بالحق أنها تقول أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. مش عايز أطول عليكم، لأن الحقيقة الحديث عن التكريس حديث مفرح وفي نفس الوقت بيدني أنا شخصيا وبيخليني في حالة رعب أقف أقول لربنا إيه. لكن عايز أقول نقطة بس مهمة، إنه ما فيش حد مننا كلنا ما عندهوش إمكانيات التكريس. الكاهن في الكهنوت، المعلم في التعليم، المعطي بسخاء، كل إنسان ليه دور، كل إنسان ليه دور. ما أعرفش إذا كان قلت لكم الحتة دي امبارح ولا لأ، لكن من حاجات اللي بحبها قوي في ذهبي الفم كان يقول لشعبه إيه؟ يقول لهم أنتم إيه؟ أنتم الأسقف، أنتم رئيس الأسقف. إزاي؟ قال أنا ما أقدرش أروح للأطفال في الحضانة أكلمهم عن ربنا، لكن ابنك اللي في الحضانة ممكن يجرجر اللي في الحضانة لربنا. أنا ما أقدرش أضرب تليفونات للستات أكلمهم عن ربنا، لكن الستات الموجودين ممكن يكلموا الناس عن ربنا. أنا ما أقدرش أروح لكل عبد أكلمه عن ربنا في ذلك الحين يعني، لكن أي سيد من السادة الموجودين يقدر يكسب العبيد بتوع ربنا. أنا ما أقدرش أروح للسادة وأكلمهم عن ربنا واحد واحد، لكن كان بيطلب من العبيد أنهم يشهدوا للمسيح وللإنجيل أمام السادة بتوعهم. نفسنا نصرخ لربنا ونقول يا رب نفسي نكرس قلبنا وفكرنا وحياتنا وإمكانياتنا لكي نعيش كل حياتنا ليك. إلهنا الصالح اللي أحبنا كل هذا الحب، واللي يشتاق أن كل إنسان فينا يكون مكرسا للرب، يدينا كلنا أن احنا نتمتع عمليا بحياة التكريس لكي يكون كل ما فينا بالكامل لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.